بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالأمس قرأنا مقطعا من المتن في متن العروة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا. خب هذا المقطع علق عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا بالأمس، بأنه بناء على رأي المشهور القائلين بأن روايات الحصر حصر الخمس في العدد المعين قابل للعمل بها، قابلة للعمل بها بناء على هذا الرأي، حتى وإن كان عنوان المعدن صادقا على المعنى الأوسع من المعنى الثالث من المعاني الأربعة التي ذكرناها سابقا. مع ذلك لابد وأن نحمل هذا العنوان على المعنى الثالث، خلافا لما قال في المثل بأنه المدار على صدق كونه معدنا. يقول بحسب مبنى المشهور، حتى وإن كان عنوان المعدن صادقا على مثلا الطين، عليكم السلام ورحمة الله، على الطين الأحمر مثلا، مع ذلك لا يصح أن نحمل هذا العنوان على هذا المعنى الشامل لطين الأحمر. لماذا؟ لأنه في روايات الحاصر ذكر عنوان المعدن وحد، وعنوان الملح الملاحة وحد، فلا بد وأن نحمل عنوان المعدن على معنى لا يوجب لغوية عنوان الملاحة. إذا حملنا على المعنى الرابع يلغو معنى الملاحة، الملاحة داخل في المعنى الرابع فيدخل في معنى المعدن، فبعد ذكر الملاحة يلغو، فلا بد وأن نحمل معنى المعدن، نحمل عنوان المعدن على معنى لا يلغو معه ذكر عنوان الملاحة. وما هو المعنى الذي لو حملناه عليه لا يوجب لغوية عنوان الملاحة؟ هو المعنى الثالث مو المعنى الرابع. فحتى وإن كان ظاهرا في المعنى الرابع لازم نرفع اليد عن هذا الظهور ونحمله على إرادة المعنى الثالث، حتى لا يلغو عنوان ذكر عنوان الملاحة. هذا بخلاف ما إذا لم نعمل بروايات الحاصر. إذا لم نعمل برواية الحاصر فيمكن أن نقول بأنه المعدن لو كان ظاهرا في المعنى الرابع لكنا نأخذ بظهوره، ولكننا شككنا في ظهوره في المعنى الرابع، وقلنا بأنه مادة الافتراق مجمل العنوان مجمل بلحاظ مادة الافتراق، مادة افتراق المعنى الرابع عن المعنى الثالث. كان هذا تعليق أستاذنا الشهير على هذا المقطع، هذه الجملة من المتن، جملة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا. بعد ذلك وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها. إذا شك في الصدق ماذا نصنع؟ نحكم بوجوب الخمس بالعنوان الخاص أو لا نحكم بوجوب الخمس بالعنوان الخاص؟ هنا يوضح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الشك في صدق عنوان المعادن على شيء تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية، وتارة يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية. الشك على نحو الشبهة المفهومية كما إذا شككنا في أن هذا الشيء معدن أو لا بسبب عدم معرفتنا لمعنى المعدن، هل المعدن اسم للمعنى الثالث أو اسم للمعنى الرابع؟ فمثلا نشك أن الطين الأحمر أو طين خاوي معدن أو ليس معدنان بسبب شكنا في مفهوم المعدن، في مدى سعة مفهوم ومعنى المعدن. هل المعدن اسم لما يستخرج من الأرض وهو ليس من الأرض حتى لا يشمل الطين الأحمر، أو أنه اسم لكل ما له خصوصية خاصة سواء أن يستخرج من الأرض أو كان جزءا من الأرض كالطين الأحمر وطين خاوي؟ فالشك في أن طين الأحمر هل هو معدن أو ليس معدنان ناشئا من عدم معرفة حدود معنى المعدن. هذا الشك يكون على نحو الشبهة المفهومية. والشك على نحو الشبهة الموضوعية ما إذا كنا نعرف معنى المعدن، فمثلا لو استقر الرأي في معنى المعدن في المعنى الثالث دون المعنى الرابع فنعرف معنى المعدن ونعرف حكمه سلبا وإيجابا، نعرف حكمه سلبا وإيجابا بصورة كلية قبل التطبيق على شيء معين. نعرف أنه الشيء الذي يكون داخلا في المعنى الثالث فهو من المعدن، والشيء الذي لا يكون داخلا في المعنى الثالث بل هو من مادة افتراق المعنى الرابع فليس معدنا، لو افترضنا أننا نعرف ذلك فلا شك لنا في مفهوم المعدن ولا شك لنا في حكمه سلبا وإيجابا، وإنما الشك في أن هذا الشيء الخارجي الموضوع أمامنا هل هو مصداق من المعنى الثالث أو من المعنى الرابع. أفرض مثلا ما ندري أن هذا الملح ملح بري أو بحري، إذا كان بريا فيعتبر من المعادن مثلا، وإذا كان بحريا فلا يعتبر من المعادن. أو مثلا ما ندري أن هذا الشيء حقيق لو حصو، أكو حقيق مصنع مو حقيقي، مو حقيق أصلا يشبه الحقيق لكنه في واقعه حصو، يحطوا له مواد كيميائية يصير يشبه العقيق مثلا أو الدر. فعندئذ نحن لا شك لنا في المفهوم، مفهوم المعدن يشمل العقيق ولا يشمل الحصو. لو بنينا على ذلك، لو بنينا من حيث المفهوم أن مفهوم المعدن يشمل العقيق ولا يشمل الحصو، ولكن هذا الشيء الخارجي هل هو عقيقا أو حصو ما أدري. فهذا يصير الشك على نحو شبهة الموضوعية. هذان النحوان، فكل منهما من هذين النحوين لا بد وأن نوضح أنه عند الشك ماذا نصنع. أما الشك على النحو الأول، على نحو الشبهة المفهومية، إذا وقع الشك على نحو الشبهة المفهومية فماذا نصنع؟ يقول هنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا شككنا على نحو الشبهة المفهومية فنرجع إلى الإطلاقات الفوقانية، وذلك لأنه عندنا إطلاقات فوقانية تدل على أن مطلق الفائدة يجب فيها الخمس، وعندنا عناوين خاصة يجب فيها الخمس بالعنوان الخاص. وبما أننا نعلم خارجا أنه لا يتعلق خمسان بعنوان مطلق الفائدة وبعنوان الخاص معا على شيء واحد، لا يتعلق بالمعدن مثلا خمسان، خمس بعنوان كونه فائدتان وخمس آخر بعنوان كونه معدنان، فإذا يقع التعارض بينه، لأنه ما يصير وإن بالرغم من أن كلا الدليلين مثبتان للتكليف. سبق ما شرحنا هذه الفكرة بأنه إذا كان الدليلان أحدهما مثبت للتكليف والآخر ينفي التكليف فهذا تعارض واضح، ولكن إذا كان الدليلان كلاهما مثبتان للتكليف ولكن أحدهما يصب الحكم على عنوان مطلق والآخر يصب الحكم على عنوان خاص، مثل أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل مثلا، فهذا هل يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ إذا كنا نحتمل تعدد الحكم والتأكد في مادة الاجتماع، خب نعمل بذلك وبعد ماكو تعارض، نقول هم هذا الحكم يثبت هم ذاك الحكم يثبت وفي مادة الاجتماع بل يتأكد. وأما إذا لم نحتمل تعدد الحكم كما فيما نحن فيه، لا نحتمل تعدد الحكم في هذا المورد، هم يجب بعنوان كونه فائدة هم يجب بعنوان كونه بل معدنا مثلا، فعندئذ يقع التعارض بينهما، لأن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون هم مطلقا وهم مقيدا بعنوان خاص، فلا بد من التقييد حينئذ. فنقول بأنه إذن العنوان المعدن له حكمه الخاص به يخرج عن ذلك العنوان العام بالتقييد، بالتقييد نخرجه عن ذلك العنوان العام. وإذا دار أمر هذا المقيد بين الأقل والأكثر، بين المعنى الثالث والمعنى الرابع، المعنى الثالث هو الأقل والمعنى الرابع هو الأكثر، ففي المقدار الأكثر المشكوك فيه يرجع إلى ذلك المطلق يسمى بالمطلق الفوقاني. مثاله أنه مثاله الفقهي في مثل أكرم الفقير ثم قيد بالعادل، وشككنا في أن المراد بالعادل من يترك المعاصي الكبيرة فهو عادل سواء ارتكب صغيرة أو لم يرتكب صغيرة، أو أن المعنى العادل من لا يرتكب لا كبيرة ولا صغيرة، فالمقيد صار مرددا بين الأقل والأكثر. ففي مورد الشك، مورد الزائد المشكوك من المقيد نرجع فيه إلى من؟ إلى قوله أكرم الفقير. أكرم الفقير هو مطلق يشمل هذا قطعا، هذا فقير قطعا، هذا الذي نشك في أنه عادل أو غير عادل، فقير نشك فيه أنه عادل أو غير عادل بسبب عدم معرفة معنى العدالة، بسبب عدم معرفة معنى العدالة لا ندري أنها يعني شبه مفهومية في معنى العدالة، فنشك أن هذا الرجل عادل أو غير عادل بسبب عدم معرفة معنى العدالة. ففي مورد الشك زيد الذي يرتكب الصغائر ولا يرتكب الكبائر، هذا ما ندري مفهوم العادل يشمله أو لا، نقول هو ما دام فقير فيشمله وجوب إكرام الفقير. هذا يسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص، الخاص ابتلى بالشبهة المفهومية. إذا كان عندنا عام وفي مقابله خاص، وهذا الخاص ابتلى بالشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، ففي المقدار الأكثر الذي يقع فيه الشك على نحو الشبهة المفهومية يرجع فيه إلى ذلك العام، ويسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص، وهو جائز، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص. إذن فإذا كان فيما نحن فيه، إذا كان الشك في المعدنية على نحو الشبهة المفهومية للمعدن، كما إذا شككنا في أن المعنى المعدن هو المعنى الثالث أو المعنى الرابع، فهنا في مادة افتراق المعنى الرابع عن المعنى الثالث يمكن التمسك بالعمومات. هذا في النحو الأول من الشك، وهو الشك على نحو الشبهة المفهومية. وأما إذا كان الشك على نحو الشبهة المصداقية، إذا كان على نحو الشبهة المصداقية فلا يحق لنا أن نرجع في مورد الشك إلى العام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. في علم الأصول باحثين أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، إنما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص. أما في الشبهة المصداقية للخاص فلا يجوز التمسك بالعام. مثاله إذا كنا نعرف معنى العادل، فقيد وجوب إكرام الفقير بالعادل ونحن نعرف معنى العادل مفهوما، ولكن شككنا في مصداق ذلك أن زيد هل يرتكب الصغيرة أو لا يرتكب الصغيرة، فإذا كنا نعلم مفهوما، لو استقر الرأي من حيث المفهوم على أن المراد بالعادل الذي قيد إكرام الفقير هو العادل الذي هو من لا يرتكب لا كبيرة ولا صغيرة، فمن حيث المفهوم ما ظل عندنا شك. لكن زيد من الناس فقير، ولكن هل يرتكب صغيرة أو لا يرتكب، هل يتعلق يترك جميع المعاصي أو فقط يترك الكبائر ويرتكب الصغائر، ما ندري بحال زيد، مو ما نعرف المعنى، المعنى نعرفه، ولكن ما ندري بحال زيد أن زيد بلي هل يرتكب صغيرة أو لا يرتكب صغيرة، هو يترك الكبائر حتما، وهل يرتكب الصغائر أو يتركها أيضا أو لا ما ندري. فهنا لا يمكن التمسك بالعام بحجة أن هذا خب فقير، ما دام فقير خل نعمل فيه بأكرم الفقير، لأنه يرد على ذلك بأنه صحيح أنه عندنا دليل أكرم الفقير، لكن المراد بالفقير ليس هو كل فقيرا، المراد بالفقير بالتقييد عرفنا بأن المراد بالفقير الذي يجب إكرامه هو الفقير العادل، ونعرف معنى العادل حسب الفرض، ولكن هذا الرجل عاجل أو لا بهذا المعنى الذي نعرفه، ما ندري أن هذا الرجل بهذا المعنى الذي نعرفه، هذا الرجل ملتزم عادل أو لا بحسب هذا المعنى الذي نعرفه من معنى العدالة. وبالتالي رح يسري الشك إلى العام، فمن اللي أن هذا داخل في المعنى المراد بأكرم الفقير أو غير داخل؟ لأن المراد بأكرم الفقير ليس هو كل فقيرا، بل هو الفقير العادل. وهل هذا عادل أو لا؟ من يدري؟ إذن من يدري أن هذا داخل في المعنى المراد بالفقير أو ليس داخلا في المعنى المراد بالفقير؟ فإذا كان الشك في الخاص على نحو الشبهة المصداقية فهذا لا يجوز فيه التمسك بالعام، وهذا يسمى بالتمسك بالعام الشبهة المصداقية للخاص. وبالتالي فيما نحن فيه، إذا كان الشك في المعدن على شيء معين على نحو الشبهة المصداقية لا على نحو الشبهة المفهومية، فلا يجوز التمسك بإطلاقات وجوب الخمس في الفائدة، في كل فائدة. بل ماذا نصنع عندئذ؟ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. إذن ماذا نصنع؟ بما نستنبط حكم هذا الشيء المشكوك؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا الشيء المشكوك أمر يجري فيه استصحاب عدم المعدنية، إما على نحو استصحاب الموضوعي المتعارف أو على نحو الاستصحاب العدم الأزلي. وأستاذنا شهيد يؤمن بجريان الاستصحاب العدم الأزلي في عدم القرشية، يجري وأمثاله يجري استصحاب العدم، استصحاب العدم الأزلي من قبل ولادتها أنها قرشية أو لا، منذ ولادتها أنا شك أنها قرشية أو لا، فالأحكام التي يختلف فيها القرشية عن غير القرشية في مثل اليأس وما ذلك، فهذا المثال المعروف للاستصحاب العدم الأزلي. فأستاذنا شهيد يؤمن بجريان استصحاب العدم الأزلي. فيما نحن فيه يقول بأنه إذا شككنا في أن هذا مثلا عقيق أو حجر حصو، هذا مثلا إن كانت العقيقية متأخرة عن أصل تواجد هذا الشيء في بطن الأرض، أكو بعض الأحجار بمرور الزمان يصبح معدنا، في بداية الأمر حصو عادي، يمر عليه قرن قرنيا كذا من الزمان فهذا يجلو ويجلو إلى أن يتحول إلى عقيق أو إلى در مثلا. إن كان هكذا فالاستصحاب مو عدم أزلي، استصحاب عدم، بل هذا العدم كان صادقا مع وجود الموضوع سابقا، فكان هذا حجرا، وهل صار عقيقا أو لا نجري استصحاب عدم حقيقيا، هذا ما يخالف على مبنى الجميع. ولكن إذا كان الاستصحاب عدم أزلي هم أيضا نجري، من أول ما وجد وخلق هذا الشيء في باطن الأرض، هل خلق حجرا أو عقيقا؟ ما أدري هل خلق حجرا أو عقيقا، فالسيد يقول أيضا نجري استصحاب العدم الأزلي حسب مبنانا، مبنى جواز جريان استصحاب العدم أزلي، فنقول بأن هذا قبل خلقه لم يكن معدنا، وعندما خلق هل خلق معدنا أو لا؟ ما أدري، فنجري استصحاب عدم الحقيقية، عدم المعدنية، استصحاب عدم المعدنية. إن قلت أنه سيحصل تعارض بين استصحاب عدم الحجرية واستصحاب عدم العقيقية، هذا أول ما خلق، إما خلق حجرا حصو أو خلق عقيق. كما تجرون استصحاب عدم أزلي بلحاظ عنوان العقيق، هم يجري استصحاب عدم أزلي بلحاظ عنوان الحجر أو الحصو، لأنه قبل أن يخلق لا كان حقيقا ولا كان حصو ولا كان حصوا، فهم يجري استصحاب عدم الحقيقية وهم يجري استصحاب عدم الحصوية والحجرية، فيتعارضان ويتساقطان. فبعد ما انحصل استصحاب لإثبات كونه معدنا أو لنفي كونه معدنا، يجيب هذا أستاذنا الشهيد عن هذا الإشكال بأنه استصحاب أصلا كونه حجرا حصو سلبا وإيجابا لا يترتب عليه حكم شرعيا حتى يجرى الاستصحاب فيه. أحد شرائط الاستصحاب أن يكون ذا أثر شرعي. هنا الأثر الشرعي يدور مدار العقيقية وعدم العقيقية، ولا يدور مدار الحصوية وعدم الحصوية لو صح التعبير. لا يقال ليس الحكم الشرعي أنه إن كان حصوا فلا يجب فيه الخمس، إذا لم يكن حصوا ففيها الخمس، ليس هكذا. وإنما الحكم الشرعي يدور مدار صدق العقيقية، إن كان عقيقا يجب فيه الخمس، إن لم يكن عقيقا لا يجب فيه الخمس. إذن فالاستصحاب لا يجري بلحاظ الحصوة، بل يجري بلحاظ عنوان العقيق لا بلحاظ عنوان الحصو. فيجري استصحاب عدم كونه عقيقا من دون معارض، وبالتالي يثبت أنه ليس معدنا. فإذا ثبت أنه ليس معدنا فلا يشمله هذا الخاص. هذا حكم شرعي يدور مدار عن موضوعه عنوان العقيق مو عنوان الحصو.
كوني استطيع اتملك قبل كامل اذا كان حصو بحيث ما يترتب عليه اي شيء اخر
ادفع. خل ليش يجوز لك؟ لانه ليس حقيق مو لانه حصو. صحيح من حيث المصداق هكذا، لكن هذا موضوعه الذي ذكر في الدليل ليس هو كونه حصو، بل عدم كونه عقيق. عدم كونه عقيق جوز لك أن تتملك كله مو كونه حصو. فهذا الحكم لا يترتب نفيا وإثباتا على الحصو، وإنما يترتب على نفيا وإثباتا على العقيق. هذا تبعية الأحكام للعناوين بها هيك أثر مهم جدا. ذاك البحث بحثنا بحث تبعية الأحكام للعناوين. بلي، فعندئذ هذا الاستصحاب، إذن استصحاب عدم العقيقية وبالتالي استصحاب عدم المعدنية يجري بلا معارض، والنتيجة نفس النتيجة التي انتهينا إليها في الشبهة المفهومية من أنه ما رح يجوع فيه الخمس بالعنوان الخاص. هذا تمام الكلام هنا. بعد ذلك أكو فد شبهة، بل شبهة أخرى، من حيث أن هذا الرجل أصلا من أول الأمر ملكيته لهذا العين هل على نحو المشاع أو على نحو ملكية تمام العين، ولكنه في طول هذه الملكية أكو ملكية أخرى لخمسه لأصحاب الخمس، وهذا يأثر على بحثنا هذا. هذا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.